يا ياسر،
يبدو انه فصل شيء.
كيف تحولها الى عدل؟
اي عرفت. ياسر خل ياسر خليه حيجي، خليه حيجي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد أيها الأحبة، أخذنا شيئا من باب القصاص والجنايات وما يتعلق بها، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، ويشترط لجواز القصاص في الجروح. تفضل يا شيخ أنس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل، ويشترط لجواز القصاص في الجروح زيادة على ما سبق انتهاؤها إلى عظم، كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة في رأس أو وجه، لقوله تعالى: والجروح قصاص، ولإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم، فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها.
نعم، نحن أخذنا القصاص في القتل العمد وبينا أحكامه، ثم أخذنا القصاص فيما دون النفس وما يتعلق بالأطراف، فلو قطع يدا تقطع يده، ولكن لابد أن تكون من مفصل، إذا فقع عينا تفقع عينه، إذا قطع أذنا تقطع أذنه، إلى آخره من مسائل. أيضا من صور القصاص القصاص في الجروح. وقبل أن ندخل في هذا الباب نقول: الجروح نوعان، جروح تتعلق بالوجه والرأس، وهي الشجاج، أعطني الجوال، وتسمى الشجاج، وجروح في باقي الجسد، وجروح في باقي الجسد، ومنها الجوائف. الجائفة هي أن يحصل جرح في الجسد مثلا في البطن، بحيث يكشف للإنسان ما في جوفه وما في بطنه. درسنا اليوم لا زال في القصاص، نحن لم ندخل في باب الديات، نحن كلامنا في القصاص، القصاص على النفس أو على الأطراف، أيضا القصاص على الجروح. يقول المؤلف عندكم الكتاب: ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، واختار الموضحة. وأنا سأقول على عجل وإن شاء الله ندرسها فيما بعد، أن الجروح التي في الوجه وفي الرأس تسمى الشجاج، والشجاج هذه 10 أنواع، 5 أنواع منها حكومة، 5 أنواع تعتبر ماذا؟ حكومة. كيف حكومة؟ يعني باجتهاد القاضي، المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي. وخمس منها لها أحكام في الشريعة، إذن الخمس الأولى اجتهادية، والخمس الثانية ليست اجتهادية بل منصوص عليها في نصوص السنة. فالأولى الحارصة، والحارصة هذه شق في الجلد، نسميها في لغة ديرتنا الجنوب مخشة، يعني سوى الشق في جلده فبيض بالجلد لكنه ما يخرج الدم، هذا اسمه الحارصة. طبعا الكلام في الوجه والرأس، كلامي في الشجاج في الوجه والرأس، فمثلا شقه هكذا لكن ما خرج دم، لكن الشق موجود، تأثر الجلد موجود، هذا اسمه الحارصة، هذا في حكومة. الثاني البازلة، ويسميها بعضهم الدامعة أو الدامية، هذه تخرج منها قطرة قطرتين دم، يخرج منها قطرة أو قطرتان من الدم. الثالثة الباضعة، وهي التي تشق الجلد وأيضا تشق اللحم بعد الجلد، فمثلا في الخد تشق الجلد، تشق شيء من اللحم، هذه اسمها الباضعة. الرابع المتلاحمة، والمتلاحمة تغوص في الجلد. فلو إنسان مثلا متين أو خدودة كبيرة فدخل في اللحم، شق اللحم، فهذه أوضح، لأن الأولى إذا كان اللحم قليلا فتكون الباضعة، بضعه بضعا، لكن المتلاحمة تدخل في اللحم. الخامسة السمحاق، إذن عندي الحارسة، البازلة، الحارسة ليس فيها دم، البازلة، الباضعة، الباضعة تبضع شيء من اللحم ولكن شيء بسيط ويدخل فيها المبضع، مبضع الجراح وغيره. الرابع المتلاحمة، إذا كان اللحم كثير لكن زي مثلا الجبهة، الرأس ليس فيها لحم لكن مثلا في الخدين مثلا، هذه تغوص في اللحم. وهذه كلها الأربع في حكمها. الخامس السمحاق. فكرة السمحاق أن الله عز وجل عندما خلق العظام خلق فوقها اللحم، وجعل بين العظم واللحم قشرة بيضاء خفيفة جدا. ولذلك إذا أتينا في الذبائح، عندما تذبح الذبائح وتطبخ ثم تأتي تأكل أنت، تجد أن هناك فيه غشاء رقيق جدا بين عظم الشاة ولحمها. هذا الغشاء الأبيض الرقيق اسمه السمحاق. فإذا وصلت الإصابة في الوجه أو الرأس إلى تلك الطبقة الرقيقة البيضاء فهذه فيها حكومة فقط. فإذا انشقت تلك ذلك السمحاق أو تلك الغشاوة الرقيقة فأصبحت إذا أبعدت الجلد هكذا وهكذا تلمس العظم مباشرة، هذه اسمها الموضحة. من هنا تبدأ الأحكام. فلو أن إنسانا شق إنسانا بسكين فقطع الجلد ووصل اللحم وشق اللحم ووصل السمحاق شق السمحاق، وأصبحنا نلمس الجلد، نلمس عظم الرأس أو الجمجمة مباشرة، هذا اسمها الموضحة، وفيها 5 مل طبعا في الدية، لكن في القصاص يختص منها. لماذا؟ لأنه يأمن من الحيف، يأمن من الظلم، يأمن من الجور. بعد الموضحة هناك أمور أخرى لكن ليس فيها قصاص، وهي الموضحة قلت لكم فيها 5 مل، لكن لو أراد القصاص وكانت عمدا فمن حقه القصاص في الموضحة. التي تليها الهاشمة. الهاشمة ما تهشم العظم تحت الجلد، لا، لابد أن يشق الجلد ويشق السمحاق ويتضح العظم ثم بعد ذلك يهشم العظم، هذه اسمها الهاشمة. إذا فرقوا بين أن يهشم العظم تحت الجلد، هذه ليست هاشمة، ليست هاشمة، وأيضا فيها بحسب اجتهاد القاضي. أما إذا شق الجلد واتضحت وأصبحت موضحة ثم حصل هشم في العظم، هذه اسمها الهاشمة. التي تليها المنقلة أو المنقلة، المنقلة أو المنقلة. المنقلة هذه تنقل العظم من مكانه، وهذا يتضح في اللحي. فاللحي مثلا كسر، شق العظم الجلد ووصل العظم، هشم العظم، نقله من مكانه، هذه اسمها المنقلة، وفيها 15 من الإبل، 5 موضحة، 5 هاشمة، 5 منقلة. التي تليها المأمومة أو الآمة، وهذه تحصل في الرأس فقط. فلو شق الجلد ووصل إلى العظم، وضح العظم، هشم العظم، كسر العظم، نظرت معه الدماغ فوقه غشاوة رقيقة، غشاوة بيضة رقيقة جدا يرى الدماغ من خلالها. هذه الغشاوة الرقيقة تسمى الآمة أو تسمى المأمومة، ففيها 1/3 الدية. طيب ما رأيك لو أن الضربة أثرت في الرأس، شقت الجلد، صارت موضحة، هشمت العظم وكسرته، ثم شقت تلك الغشاوة الرقيقة وأصبح ليس بيننا وبين الدماغ شيء، بحيث أنك لو مددت إصبعك تلمس الدماغ مباشرة، فهذه تعتبر الدامغة. كم فيها؟ ثلث الدية مثل المأمومة. إذن هذه الغشاوة الرقيقة التي بين الرأس أو الجمجمة وبين الدماغ لا قيمة لها، لأن المأمومة الغشاوة موجودة سليمة، الدامغة لا تشق الغشاوة الرقيقة وتبين الدماغ، ففيها كلها في الذدية. طيب نأتي إلى الموضحة. الموضحة فيها القصاص، لكن هل الهاشمة فيها القصاص؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يؤمن الحلف. المنقلة فيها قصاص؟ لا كذلك. المأمومة، الدامغة، لا، كل هذه لا يؤمن منها الحلف، ولذلك لا قصاص فيها، إنما فيها الدية. ولذلك اشترط المؤلف في الكتاب عندكم، قال اشترط الجواز القصاص في الجروح انتهاء العضد كجرح العضدي والساعد. هذا هو الساعد وهذا هو العضد، فلو أن شقه حتى وصل العظم فلا بأس أن يقتص المجني عليه بأن يشق الجاني حتى يصل إلى العظم، لأن هنا يؤمن الحيف. وذكر الفخذ والساق والقدم. وكالموضحة في رأس أو وجه، لأن الشجاج العشرة التي ذكرتها لكم، الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة، هذه العشر كلها في الوجه والرأس فقط. واستدل بقوله تعالى والجروح القصاص، ثم أتى بالمناط. مناط الحكم مبني على إمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهاء العظم، فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها. ثم قال والهاشمة والمنقلة والمأمومة. هذا الماتن الشارح قال لا يجب فيها القصاص. أنا يظهر لي والله أعلم فيه خطأ وقع فيه الماتن، حيث قال وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة، هذه صياغة الماتن، لكن استدرك الشارح وقال لا، الموضحة فيها قصاص، أما الهاشمة والمنقلة والمأمومة فليس فيها قصاص، وهذا هو الصحيح. ذاك صياغة المتن فيه إشكال. طيب قال والهاشم والمنقل والمأمومة لا يجب فيها قصاص لأن المماثلة غير ممكنة وسيحصل الحيف، الحيف الظلم والجور، وسيتعذر ماذا؟ القصاص. تفضل يا شيخ اقرأ.
سلام الله عليكم ونفع بكم. قال رحمه الله والهاشمة والمنقلة والمأمومة لا يجب فيها قصاص لأن المماثلة غير ممكنة وله أن يقتص عنها موضحة لأنها بعض حقه في محل جنايته ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشدة التي هي أعظم لتعذر القصاص فيها فينتقل إلى البدل كما لو تعذر في جميعها، وهو قول ابن حامد قاله في الكافي. فيأخذ في هاشمة
هنا سؤال، هنا فيه إشكال في الكلام، أطلب منكم أنتم أن تحلوا لي هذا الإشكال، الكلام لجميع الطلاب فيه إشكال في العبارات، فتابعوا معي وانظروا أين الإشكال، فيه خطأ، فيه خطأ في الكتابة، فيه خطأ، خلونا نسمع. قاله في الكافي فيأخذ
في هاشمة خمسة من الإبل وفي منقلة عشرة وفي مأمومة 28 بعيراً وثلث بعير. واختار أبو بكر لا يجب الأرش للباقي لأنه جرح واحد فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيحة.
ماذا تفهمون قوله فيأخذ في هاشمة خمسة من الإبل وفي نقلة عشراً وفي مأمومة 28 وثلث؟ ماذا تفهمون؟ ماذا يقصد؟ هو ابن ضويان الشارح ماذا صنع؟ نقل هذا الكلام من بعض كتب المتقدمين كالكافي وغيره، لكن نقلها فيها أشكال، فأتمنى أن أسمع منكم ماذا تتوقعون، أين الخطأ؟ ابحثوا عن الخطأ. من مهارات الطالب في البحث العلمي وفي الدروس وفي قراءة الكتب أن يكون عنده مهارة استخراج أو النقد، مهارة النقد، فيعرض عليه الأمر وينقده. نعم، رأيتم الإشكال؟ طيب أنس هرمداوي، فتحت لي أنس؟ معنا سالم داوي، تفضل يا أنس. تفضل يا أنس، المايك مفتوح معك. طيب غيره، في إشكال وفي خطأ في العبارة. أنا سالم داوي، تفضل. تعال يا شيخ أنس.
أيوة يا شيخنا،
تفضل يا أنس.
الشارح قال لا يجب فيها قصاص، ثم أورد قال يأخذ فيها خمس من الإبل
في هاشمة.
نعم
أيوة،
وفي المنقرة 10 وفي المأمومة 28.
طيب مجموعها 5 و5 10، 28 38 وثلث. إيش استفدنا؟ في خطأ،
كان المأمومة كان في تقديرها كانها 15.
ما ثلث الدية يا شيخ، الآن ثلث الدية المأمومة كم؟ ثلث الدية 33 وثلث. نعم، في إشكال، في إشكال، الله أعلم شو. طيب نسمع واحد ثاني رفع يده وبعدين ننزلها. في أحد عندكم محل هذا الإشكال؟ خلي واجب ولا؟ طيب أنا أحل لكم، أنا أحله لكم. اكتبوا عندكم في الكتاب، حط علامة خرجة كذا وسهم، واطلع وروح مكان آخر واكتب معي. ضرب أحدهم رجلا، فجرحه موضحة. ضرب أحدهم رجلا فجرحه موضحة، ثم أتى آخر فضربه هاشمة. يعني أتى إلى الموضحة كملها هاشمة، ثم أتى الثالث فضربه فكمل عليها، نفس الضربة نفس الألم نفس الجرح نفس الجرح، كان موضحة. ثم جاء آخر فجعلها هاشمة، ثم جاء ثالث فجعلها منقلة، ثم جاء رابع فجعلها مأمومة. صار عندي كم؟ 4. طيب الموضحة كم فيها من الإبل يا مشايخ؟ 5. فصاحب الذي ضربه فكانت موضحة في رأسه، كانت موضحة، هذا عليه 5 من الإبل. ثم جاء الثاني فضربه فعمل الهاشمة، الهاشمة فيها 10 من الإبل، 5 لأنها موضحة و5 لأنها هاشمة، فهذا يدفع 5 من ليش؟ 5 من الإبل، لأن الموضحة قد دفعها 5، صارت المجموعة الآن 10. ثم ضربه الثالث فعملها منقلة، نقلها من مكانها، صار كم المجموع؟ 15. 15. طيب ثم جاء الرابع فضربه الضربة في نفس المحل، ما هو محل جديد، المحل الجديد دية أخرى في نفس المحل، فحولها إلى مأمومة أو دامغة وفيها ثلث الدية. طيب هيا نحسب، الأول دفع كم؟ الذي أورث الموضحة دفع 5، والذي عملها هاشمة دفع 5، والذي عملها منقلة دفع 5، كم المجموع؟ 15. كم باقي على ثلث الدية؟ كم باقي؟ اللي يعرف يرفع يده. ترى الخطأ المطبعي بسيط جدا. عبد الله حسن، تفضل يا عبد الله، افتح لا 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 المايك يا عبد الله. يا أنس
باقي 18،
باقي 18 و ثلث،
18 وثلث ناقة يعني،
ايه وثلث، اذا باقي 18 وثلث، ولاك دفع 15 و18 وثلث، المجموع 33 وثلث، و33 وثلث هي ثلث الدية، الدية 100. طيب عندك 33 و33 و33 99، اخيرا ناقة واحدة ثلث 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 ناقة، اذا نقول 5 موضحة 5 هاشمة 5 منقلة، باقي 18، اذا هذا خطأ 28، عدلوها 18 بعيرا وثلث بعير. عرفتوا الآن أين المشكلة؟ فالصورة التي وضحها المؤلف بترها من كتاب من كتب الحنابلة، أظنه الكافي ماني متأكد، لكن إما أنها الكافي أو أنها المغني أو نحوها، وكأنه الله أعلم أنها الكافي وأخطأ في نقلها، ونقول له ونقول لا صورة المسألة بهذا الشكل. خلاص يا مشايخ؟ طيب
تفتح المايك يا شيخ بعدين.
طيب وسراية القصاص هدر. نريد أن نفرق بين مسألتين. هنا يقول وسراية القصاص هدر بعد سطرين، وسراية الجناية مضمونة. ما الفرق بينها قبل أن ندرسها؟ أسمع منكم. طيب يا أنس، خلاص تركنا المجال للإخوان إنهم يناقشون ويشاركون. فأبو عمار محمود، تفضل يا محمود.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
القاضي يا شيخنا لو قطع يد السارق من الكف.
أيوة، القاضي أو الحاكم لو قطع يد السارق من الكف ثم سرى ذلك الجرح في الجسم فمات الرجل، في هذه الحالة هدر ولا مضمونة؟
ما ترتب على المأذون ففعله غير مضمون.
إذن غير مضمون، يعني هدر.
هدر
أو هدر. جيد. وسراية الجناية مضمونة، ما معنى يا محمود؟
إنسان تعدى على آخر ثم سرت الجناية إلى باقي ذراعه فيضمن.
أيوة، إذن إذا كان متعد ففي هذه الحالة يضمن، وإذا كان مأذون له في قطع يده فهذا لا يضمن. إذن نقول سراية القصاص لأن القصاص مأذون فيه، فلو سرى على باقي جسمه فمات الرجل أو قطع. مثلا لو أنه قطع إصبع إنسان هذه، فجاء القاضي أو جاء الحاكم فأمر بقطع يده فقطعت يده من هنا، إذن القصاص سليم. سرى هذا الجرح في الجاني ومشى وسرى حتى قطعت يده من هنا، هذا هدر. لكن لو أن المجني عليه لما قطعت إصبعه من هنا انتظر حتى تبرأ فما برئت، واستمر المرض يمشي في جسمه حتى بترت من هنا، تبتر يد الجاني من هنا، لأن سراية الجناية مضمونة. اقرأ يا شيخ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله والسراية القصاص هدر أي غير مضمونة، لقول عمر وعلي رضي الله عنهما من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله، رواه سعيد بن معنى.
الحق قتله.
الحق قتله.
نعم. لو أنه قطعت يد السارق من هنا ثم سرى في جسمه فمات، فالحق هو الذي قتله. مثلا لو جلد إنسان 100 جلدة، طبعا كشف عليه الطبيب قال يتحمل، الرجل يتحمل، لكن لما جلد 100 جلدة مات، كان زانيا مثلا أو قاذفا فجلد فمات، الذي قتله الحق، فالحق قتله. هو سعيد بمعنى هنا. هذا الحديث ضعفه، أو هذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني. طيب سيرات الجناية.
والسراية الجناية مضمونة بقود ودية في النفس وما دونها بغير خلاف، لحصول التلف بفعل الجاني أشبه ما لو باشره.
أحسنت. قال وسراية الجناية مضمونة بقود، يعني بقصاص، ودية في النفس، يعني إن كان قطع إصبعه من هنا ثم سرى المرض في المجني عليه فبتر، بترها الطبيب من هنا، تبتر يد الجاني من هنا، هذا القود. أو دية، الإصبع هذه فيها عشر الدية، عشر دية اليد، آسف، عشر الدية، عشر الدية كلية، لكنها لما سرت فقطعت من هنا نصف الدية. نعم. فقال وما دونها وما دونها بغير خلاف، لأن هذا هو أثر الجناية. لحصول
التلف بفعل الجاني أشبه ما لو بأثره، وإن اقتص بعد الاندمال ثم انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص به.
عندنا قضيتان. عندنا الاندمال، ما معنى الاندمال؟ الاندمال أنه جاء الجلد فغطى على الجرح، مثلا الرجل الذي قطعت إصبعه من هنا فاندملت وجاء الجلد فغطى على الجرح فطلب القصاص فاقتص من الجاني من هنا، ثم إن المجني عليه واضح أن هذا الجلد الذي غطى كان يعني غطى الفساد داخله، فسرى في يده ثم مشى حتى وصل إلى المنكب هنا. في هذه الحالة نرجع مرة أخرى فنقتص من الجاني من هنا. هذا إذا كان قطع يد أو قطع الأصبع هذه بعد الاندمال. لكن تخيلوا بمجرد أن انقطعت يده يوم الأحد قال اقطعوا يد الجاني يوم الاثنين، قلنا ما اندملت باقي، قال حتى لو ما اندملت إصبعي اقطع إصبعه، فذهبوا فقطعوا إصبعه من هنا، ثم إنها سرت في المجني عليه حتى وصلت إلى هنا فبترها الطبيب من هنا. هل تبتر يد الجاني من هنا؟ لا، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، ما انتظر حتى تندمل، فكانت العقوبة أن يستحق ما جاء. خلاص وضحت هذه المسألة؟ إذن نفرق بين إذا لم يقتص، ففي هذه الحالة يقتص بعد السراية، بعد أن يسري من حد الذي سرى فيه، لو مات يقتل به. إذا اقتص، فإن كان بعد الاندمال نرجع نقتص مرة أخرى من الجاني، وإن كان قبل الاندمال وقلنا له اصبر يا أخي اصبر فرفض فقطعنا إصبع الجاني، ثم إن المجني عليه سرى المرض فيه حتى بترت أو حتى مات فليس له شيء. إذن نقول، يقول المؤلف وإن اقتص بعد الاندمال، الآن بعد الاندمال تفضل.
وإن اقتص بعد الاندمال ثم انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص به، لأنه
لماذا؟ لأننا مشينا على الشروط، مشينا على الأحكام، مشينا على كلام القاضي، ثم ظهر شيء جديد، ففي هذه الحالة يجب إعادة القصاص مرة أخرى، لأنه
اقتص بعد جواز الاقتصاص قاله في الكاف.
هذه الصورة الأولى. طيب لو اقتص قبل البرء، قطع يده يوم الأحد قال يوم الاثنين اقطع يده، وننتظر، قال لا اسمع،
قال ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن بقرن في ركبته فجاء
طعن
إلى
طعن
ولا هو نفسه
طعن بقرن
طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، قال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك.
يا ثم سلام واضح الآن أنت اللي استعجلت فتستحق ما يجيك، فلذلك عرج الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بطل عرجك، ثم نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد الدارقطني.
وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صحيح الألباني. نعم. ولأنه
باقتصاص قبل الاندمال استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه.
أحسنت. طيب أحد له سؤال في هذا الباب يا مشايخ؟ أحد يريد أن يسأل عن شيء؟ شيخ عبد الله ترك ناس يدك، عبد الله القرني ناس يدك مرفوعة. طيب أحد يريد أن يسأل عن هذا الباب؟ انتهينا خلاص، ننتقل الآن إلى الديات، ننتقل إلى الديات، القصاص انتهى. طيب تفضل يا شيخ. كتابه
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله كتاب الديات: أجمعوا على وجوب الدية في الجملة، لقوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وحديث النسائي ومالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: وفي النفس 100 من الإبل. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة.
في النفس 100 من الإبل، هذا صحيح على الألباني. الأخ علاء الوكيل، قفل الكاميرا. طيب، قبل أن ندخل في هذا الباب، عرفوا الديات. الدية، ما تعريف الدية؟ أريد تعريف علمي كذا.
اسمع لي شيخ ولا؟
أيوة أنس، تفضل.
يعني ممكن مال يجب على الحر بجناية فعلها، أو مال
لجناية
في نفس أو
المال المؤدى إلى إيش؟ المجني عليه لجناية فعلها. جيد محمود.
أيوة شيخنا، السلام عليكم.
السلام عليكم، تفضل.
المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية.
أحسنت، هذا هو التعريف. المال، اكتبوا التعريف عندكم. المال المؤدى إلى مجني عليه، هذا في الأطراف أو في الشجاج والجروح والجوائف وغيرها، أو وليه، هذا واضح في القتل بسبب جناية. المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية، هذا هو تعريف الدية. طيب، وثم الأدلة في مشروعيتها كثيرة، القرآن والسنة والإجماع والقياس كلها تثبت هذا في الديات. وطبعا الديات فيها تفصيل، من كان عمدا سواء كان قتلا أو ما دون القتل، فإن تنازل عن القصاص فله الدية، أو إذا تعذر القصاص فله الدية. وفي القتل شبه العمد وقتل الخطأ له الدية. فالدية بابها أوسع من باب القصاص. القصاص له حدود معينة، بينما الدية واسعة جدا. لكن عندي، قبل ما ندخل في المسائل الفقهية التي ذكرها، وتوسع المؤلف في ذكر الكثير من المسائل الفقهية في هذا الباب، أحب أن أقعد قاعدة وأسميها مدرك الباب. الباب كله يدور على كلمتين، اكتبوا هاتين الكلمتين، اكتبوا عندها مناط الباب أو مدرك الباب. مناط الباب أو مدرك الباب هو الاعتداء أو التصرف بغير إذن، بغير إذن المالك، بغير إذن ولي الأمر، بغير إذن، بغير إذن إلى آخره. يعني تصرف تصرفا بغير إذن فمات به إنسان، ففي هذه الحالة فيها الدية. تصرف معتديا على ملك أحد فمات بها إنسان، فيها الدية. أعطيكم مثال، خلونا في السيارات. واحد ماشي على في الطريقة الذي حددها النظام، يعني في الجهة اليمنى ماشي نظاميا 100%، السرعة المطلوبة كانت 60، كان يمشي أقل من 60، فقفز عليه من بين الأشجار إنسان فصدمه فمات. ما على صاحب السيارة لم يخطي في شيء. هذه صورة. الصورة الثانية، كانت السرعة 60 فكان يمشي 100، فقفز عليه من بين الأشجار إنسان فصدمه فمات. هنا نقول هذا الرجل تعدى على النظام، على السائد والمعروف والأعراف الموجودة، وهي قضية أن قيادة في هذا الطريق أنها 60. نعم، هذا فيها الدية، والدية بنسبة طبعا. إذن نخلص بنتيجة، إذا كان هناك اعتداء من القاتل سواء كان مباشرا أو متسببا، كان اعتداء أو تصرف في غير ملكه أو في تصرف بغير إذن، في هذه الحالة عليه الدية. لكن إذا كان تصرف سليم ولا عنده أي مشكلة فهذا ليس عليه الدية. خلونا نعطيكم صورة أخرى من الصور وأرى رأيكم فيها. رجل يمشي في خطه في طريقه، وكان هذا الطريق من الطرق الزراعية، هذه التي طريقها مفرد ما هو مزدوج. فأثناء ما هو ماشي في طريقه دخل عليه آخر من الطريق الآخر بسيارته فصدمه وجه الوجه ومات ذلك الذي دخل عليه، الذي دخل الخط صدمه ومات. الدية القاتل من هو؟ القاتل. أسمع منكم، من القاتل؟ غير محمود، أبغوني ثانيا. حاكم.
حيا الله شيخنا. بالنسبة شيخنا القاتل هو الذي يعني مثلا يحكم على المرور بالخطأ، مثل هذا مثلا الذي دخل،
هذا أي الذي دخل خطأ عليه 100% عند المرور.
إذن هو الـ
هو
الـ
هو الذي قتل نفسه، هو الذي قتل نفسه. أحسنت. والآخر يعتبر آلة، مجرد آلة، لكنه ليس قاتلا. ثم هو تصرف سليم فلا يكون عليه لا دية ولا غيرها. وضحت هذه المسألة؟ محمود عندك زيادة؟ طيب تفضل يا أنس.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو بسبب، إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته.
قال من أتلف إنسانا أو جزءا منه، من أتلف إنسانا بالموت القتل، أو جزءا منه، كان قطع يده، فقع عينه، قطع أذنه، خلاص، بمباشرة، أنه باشر، أو كان هو السبب، وهذه ستأتينا تفاصيلها، متى يكون متسبب متى يكون مباشر. وإذا تعارض المباشر مع المتسبب، أكيد أن المباشر هو القاتل الحقيقي، والمتسبب ليس بقاتل وليس عليه الدية. لكن إذا انتفى المباشر تحملها المتسبب كونه قاتلا أو معتديا. طيب، إن كان عمدا فالدية في ماله. الدية لا تكون في العمد إلا في مال الجاني، لكن لو أرادت القبيلة أن تتعاون معه وتعطيه لا بأس، ما في أي مشكلة، من حقهم وليس عليهم شيء. لكن أننا نلزمهم بها؟ لا، ما نلزمهم. أما في القتل العام شبه العمد، وفي القتل الخطأ فإننا نلزم العاقلة أن تدفع الدية لأولياء الدم. فلو أن أحدهم قال: لن أدفع عن فلان، فلان أنا ما أحبه وبيني وبينه مشاكل، لن أدفع عنه، يجبره القاضي على أن يدفع جزءه الذي في العاقلة. نعم، تفضل يا شيخ.
قال: في الشرح أجمعوا على أن دية العمد في مال القاتل، وإن كان
دية العمد في مال من؟ في مال القاتل. نعم.
وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى العاقلة. انتهى.
هذا بالإجماع. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن دية الخطأ على العاقلة.
يا سلام.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه.
لأن قتلها شبه عمد، لأنها رمتها بحجر، وكأن الحجر والله أعلم أنه كان صغيرا، فهر أو أصغر منه، فضرب في بطنها فماتت هي وجنينها. فلما كان قتل المرأة التي من هذيل لأختها عن شبه عمد، لأن الآلة، طبعا أعيد، العمد يقصد الآلة قاتلة، شبه العمد يقصد الآلة غير قاتلة، الخطأ لا يقصد. فإذا كان شبه عمد أو كان شبه عمد أو كان خطأ، ففيها فالدية على العاقلة. لكن قد يقول قائل منكم: وش ذنب العاقلة؟ وما المقصود الشرعي وما المقصد الشرعي من أن العاقلة تتحمل الدية لا يتحملها شخص القاتل؟ والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الكلام حققه ابن القيم بما لا نزيد عليه في كتاب إعلام الموقعين، لكن أريد كلمة واحدة فقط ويكفيني. ها، عايشة، طب للمواساة، كونه قريبك، أخوك وابن عمك وابن أخيك وابن جدك، هذه مواساة الأسر، وهذا نوع من أنواع صناعة الرابطة القوية داخل القبيلة أو داخل الفخذ أو داخل الأسرة. فلذلك ناسب أنهم يعينونه في دفع الدية، ولأنه لو تحملها القاتل لوحده أو الجاني لوحده لأهلكت ماله وأهله، فلذلك تتوزع على جميع القبيلة. ثم القبيلة تقف معه هنا وغدا سيقف معهم، فهذا نوع من أنواع التعاون والمواساة، فمبنى الباب على المواساة. نعم تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن حفر تعديا بئرا قصيرة.
جزاك الله خير. قلت لكم في مناط الباب أو مدرك الباب، قلت لكم أن مناط الباب ومدركه على الاعتداء، أن يعتدي وليس وتصرفه بغير إذن صاحب الملك أو إذن الشرع أو إذن ولي الأمر أو إلى آخره، أو إذن الأب، فتصرف بغير إذن أو اعتدى بغير إذن، ففي هذه الحالة يكون عليه الدية، وهذا ما قاله المؤلف عندكم الآن. قال: ومن حفر تعديا بئرا قصيرة. إنسان هذه أرضه ويريد أن يسقي زرعه ودوابه، فحفر بئرا داخل أرضه وداخل ملكه، فجاء إنسان فسقط فيها، هل عليه دية؟ لا، باختصر عليكم الوقت، لا ليس عليه دية. لكن لو أن إنسانا جاء إلى أرض أخرى، ملكه مثلا ملك أحمد، وجاء عبد الله فحفر في ملك أحمد حفرة قصيرة، ثم جاء محمود فحفر في أرض أحمد عمق تلك الحفرة. الأول ما أذن أحمد أبدا لعبد الله ولا لمحمود أن يحفروا، لكن تدخل منهم، اعتداء منهم، تصرف بغير إذن. الأول حفر مترين والثاني حفر 5 متر ووجدوا الماء، فجاء إنسان فسقط فيها فغرق فمات. الآن من يتحملها؟ صاحب الأرض أحمد، أو الذي حفر البداية عبد الله، أو الذي حفر النهاية محمود؟ أسمع منكم مشايخ. رياض تفضل، عندك شيء؟ عبد الله رجب. عبد الله عندك شيء؟ عبد الله رجب ما فتح؟
أحسن الله إليك يا شيخنا. تكون الدية على الاثنين المتعديين،
على الاثنين الذين اعتدوا. أما نعم. صاحب التصرف الصحيح فليس عليه شيء. أحسنت. نعم. طيب نسمع الآن. طيب لو أن ثالث جاء في أسفل البير فوضع فيها حربة أو سكين، فجاء هذا المسكين فسقط في هذه الحفرة التي حفرها الاثنان اللي هم محمود وعبد الله، اسمه مثلا حسان، فسقط حسان وضع السكين أو الحربة، فسقط هذا المسكين في هذه الحفرة فوقع على تلك الحربة فمات، من الذي يدفع الدية؟ أنا أمامي 4: صاحب المال وهؤلاء الثلاثة. الذي يدفع الدية؟ الثلاثة يقتسمون بينهم، كل عليه ثلث، كل عليه ثلث. تفضل يا شيخ. الآن اسمعوا الكلام الذي شرحته، اسمعوا.
قال رحمه الله: من حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما.
فضمان لحظة يا شيخ، فضمان تالف، أعد تقول من حفر، أعد من بداية يا شيخ. ومن حفر تعديا، انظر كلمة تعديا
بعد، ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر،
هذا اثنان. أيوة.
فضمان تالف،
أيوة، بسقوطه فيها. لما جاء فسقط فيها نقول الذي حفرها قصيرة ثم الذي حفرها وعمقها عليهم ماذا؟ الدية. من الذي يدفع الدية؟ العاقلة. طيب لماذا يدفعون العاقلة؟ لأنها لا زالت أكثر من ثلث الدية. العاقلة تدفع ثلث الدية فما فوق، أما ما أدنى من ثلث الدية لا. فلو أنهم 5 حفروها لا، عليهم، على موالهم. طيب، وقوله تعديا يعني أنه بغير إذن المالك. تفضل يا شيخ.
بينهما قال لحصول السبب منهما، وإن وضع ثالث سكينا فوقع فيها شخص على السكين فمات، فعلى عواقل الثلاثة الدية أثلاثا، نص عليه لأنهم تسببوا في قتله
وتعدوا على المالك، أخطأوا. انتهت المسألة. إذا المسألة مبناها ومناطها على التعدي أو على التصرف بغير إذن يجعلهم يتحملون الدية. نعم. نأخذ مسألة أخرى.
قال رحمه الله: وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر.
أيوة لحظة خلينا نشرحها يا شيخ. نعم. الآن هذه بئر طبيعية حفرها مالك الأرض، حفر بئرا في 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 مزرعته، فجاء آخر فحمل حجرا تعديا ووضعه على حدود البئر، فجاء ثالث في الليل ما رأى الحجر، اصطدمت رجله بالحجر فعثر فسقط في البئر. أين المتعدي؟ هل هو الذي وضع الحجر أم ذلك الذي حفر البئر؟ الذي وضع ليش الحجر، لأنه تعدى، بينما حافر البئر صاحب المال فهو لم يتعدى، فيتحملها من؟ يتحمل ديته الذي وضع الحجر، فهو كالذي جاء فدفعه في البئر. فلو أنه واقف على شفى البئر فأتى أحد من خلفه فدفعه فسقط في البئر فمات، هذا مثله، تعثر وسقط في البئر. نعم. عندنا مثال واقعي نعيشه في هذه الأزمان، وقضية حفر البيارات أكرم الله الجميع، الصرف الصحي في البيوت. فمثلا الإنسان بنى بيتا جديدا وليس عندهم في حيهم صرف صحي، فيحفرون ما نسميه في منطقتنا البيارة، يعني مكان يجمع فيه القاذورات فيحفره، فأحيانا يكون في الشارع في الطريق، فيحفره في الطريق ولا يضع خشب أو يضع علامات تحمي الناس اللي يقعون فيه، فيأتي صاحب سيارة وإذا به سقط في هذه ليش الحفرة. قد يكون مات، تأثرت سيارته، من يتحملها؟ هذا المتعدي الذي تعدى في طريق الناس. نسمع هذه المسألة، تفضل يا شيخ. وين وضع؟
قال: وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر، فالضمان فالضمان على واضع الحجر كالدافع، لأنه مباشرة، ولأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عادة.
نعم، الذي حفر البئر إن كان مثلا مالك المال ففي هذه الحالة يعتبر ماذا؟ يعتبر ليس عليه شيء، لأنه تصرف صحيح، فجاء هذا الذي وضع الحجر فكأنه دفعه فسقط البئر. وإن كان الذي حفر البئر متعديا وواضع الحجر، أو إنسان جاء مثلا إنسان حفر بئر تعديا في أرض ليست له، فجاء إنسان فدفعه في البئر، أيهما القاتل؟ المباشر، فإذا وجد المباشر انتفى المتسبب وهو الذي حفر البئر. هذه مسألة. ننتقل المسألة التي بعدها: وإن تجاذبا حران مكلفان حبلا.
قال: وإن تجاذبا. نعم عفوا،
تفضل اقرأ شيخ،
ولا تشرح أولا شيخ؟
أشرح أولا. سواء كان التجاذب على طرف البئر، مثلا واحد أمام البئر واحد خلفها، ويتجاذبون الحبل فتساقطوا في البئر، سقط الأول فجر الثاني معه، فتجاذب الإنسان الاثنان الحبل فسقط في البئر فمات، أو انقطع الحبل وهم يتجاذبون، مثلا واحد تحت واحد فوق يتجاذبون فسقط الاثنان وماتوا، فما الحل؟ سواء كان التجاذب على طرفي البئر أو واحد في أسفل البئر واحد في أعلاها ويتجاذبون، فهذا يجر وهذا يرفع فتساقطوا في البئر فماتوا، فعلى من؟ فعلى عاقلة كل دية الآخر. ألف يدفع دية عاقلته يدفعون دية باء، وباء عاقلته يدفعون دية ألف. لكن عندي إشكال، تجاذب حران يخرج العبيد، وتجاذب مكلفان وهم على طرف بير يخرج من؟ الصغير والمجنون. فطلع لنا الآن ثلاث مسائل: مكلفان حران، عبدان أو صغيران. طيب نسمع الآن كلام المؤلف في إذا كان حرين مكلفين، تفضل.
قال: وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقط ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر لتسبب كل منهما في قتل الآخر.
نعم كان الأول الذي يدفع العاقلة وليس القاتل اللي هو أحد المتجاذبين، والثانية تدفع العاقلة وليس القاتل. طيب لماذا أخرج العبد؟ طيب لو أنك لو كان عبدين وهما يتجاذبان الحبل سواء تحت فوق أو على طرف البير فتساقط فمات، لماذا اشترط الحرية؟ لأن الحرية مبنى يا عبد الله تفضل.
لأن العبد ليس فيه دية، هو مال بنفسه،
قيمة فيه القيمة.
نعم
نعم أحسنت. وأيضا ليس له عاقلة، ليس له عاقلة فهو الذي يدفع المال، فنقول العبد هدر لأن قيمة كل واحد منهما وجبت في رقبة الآخر، وقد تلف المحل الذي يجب عليه دفع القيمة فتسقط. يعني دية قيمة الأول يدفعها الثاني، ما يدفعها العاقلة، ما في عاقلة، والثاني يدفعه الأول ما في عاقلة، لكن الاثنين ماتا ففي هذه الحالة يتساقطان ويعتبر ماله ويعتبرا هدرا. طيب وين اصطدم؟
قال وإن اصطدم فكذلك روي ذلك.
هذه الصورة كانت قديما نادرة، لكن في زمان هذا كثرت. طبعا الآن في الحر حران مكلفان اصطدم، والخطأ 50% 50%، ايش رأيكم؟ وإن اصطدم فكذلك، هل يوجد لها شبيه في زماننا هذا؟ نعم، حوادث اكتبوا عندكم مثل حوادث السيارات، عندما تتصادم وجها لوجه، عندما تتصادم وجها لوجه، ليس خلف وجه، لا وجه لوجه. طبعا في زمننا هذا يستخدمون أسلوب النسبة، فمثلا الخطأ على الأول 25% يدفع دية 25%، الثاني دفع الخطأ على 75% يدفع دية 3/4 الدية، فالأول يدفع ربع الدية والثاني يدفع 3/4 الدية. نعم تفضل يا شيخ. وإن اصطدم
وإن اصطدم فكذلك روي ذلك عن علي رضي الله عنه لموت كل منهما من صدمة صاحبه وهي خطأ.
خطأ إذن العاقلة التي تدفع الدية. نعم.
وإن اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا.
وعلى كل امرأتان حاملتان تصادما مثلا بسيارة وماتت المرأتان ومات الأجنة في بطونهم، كيف يكون الدفع؟ كيف يكون الدفع؟ هاي يا مشايخ
تعمل كل منهما دية الآخر.
طيب أرفع يدك يا شيخ خميس عشان نعرف أنك معنا، تفضل يا شيخ خميس. كل امرأة تدفع العاقلة تدفع نعم. دية المرأة الأخرى. طيب نعم. والأجنة
والأجنة كذلك، يعني دية كل واحد فيهم غرة تكون على الأخرى،
هذه على الأخرى.
نعم
جيد. طيب حاكم بقي عندك شيء يا حاكم؟
نفس كلام شيخنا،
نفس كلام شيخ خميس. جيد. لا بس ترى في الجنين يبغى لها نظر يا شيخ خميس، ارجع الكتاب.
أليس في الجنين غرة يا شيخنا؟
لا بس أنا الأولى تدفع تضمن جنين الثاني والثاني تضمن جنين الأولى،
ما الذي يمنع؟
طيب أبو مالك ستسمع الجواب يا شيخ. محمود
السلام عليكم يا شيخ.
سلام، ما قلت لك لا تسلم ثاني مرة.
حاضر يا شيخ.
قلت لك سلم أول مرة بس.
ماشي يا شيخ. الجنين يا شيخنا العاقلة بتحمل عاقلة الأم والجنين معها لأنها جناية واحدة. العاقلة تحمل دية الأم والجنين
معها. نفس كلام الشيخ خميس. طيب نسمع الآن، اسمعوا ماذا يقول المؤلف.
طبعا هو مخالف للكلام، مخالف للكلام اللي شفناه موجود في الكتاب.
طب خلينا نشوف. تفضل يا شيخ، ممكن انا فاهم خطا، خلينا نفهم بقى.
اللي احنا بنقوله مخالف للكتاب يا شيخنا.
انا عارفك مخالف للكتاب، خلينا نشوف الكتاب ايش يقول. تفضل يا شيخ.
احسن الله عليكم. قال رحمه الله وان اصطدمت امراتان حاملان فحكمهما في انفسهما ما ذكرنا وعلى كل
الاولى الثانيه الاولى تدفع يدفع عاقلتها دية الثانية، والثانية يدفع عاقلته الدية الأولى. لكن خلنا في الجنين، تفضل شيخ.
وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الأخرى لاشتراكهما في قتله. وعلى كل نعم
تفضل كمل.
وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب، واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين.
يا سلام، يعني الميت يمكن أن تدفع الكفارة. طيب، إذن لماذا عليها نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الأخرى؟ ليش؟ لأنها هي قاتلة لولدها الذي في بطنها، والأخرى قاتلة لولدها الذي في بطنها، والأولى قاتلة لولد الثانية، والثانية قاتلة لولد الأولى، فاشترك 50% عليها في بطن في ولدها، و50% على الأخرى في ولد الأولى الثانية، 50% عليها في ولدها و50% على تلك. وذاك أنا قلت لكم في المرور كيف يحسبونه، يقول والله نسبة الخطأ 80% على فلان 20% على فلان، إذن أبوه 20% يدفع 20% مدية، 80% يدفع 80% مدية. فنقول الدية على الجنين الأولى التي قتلت ولدها في بطنها والأخرى قتلتها. رجعنا نفس المشكلة. من هذا؟ طيب، وضحت يا مشايخ؟ اسكفل علي الكاميرا، ليش كفلت؟ شغال عندك؟ بس أنا عندي ما طلعت. واضحة؟ طيب يا مشايخ، فما ردكم على هذا الكلام؟ كلام منطقي جدا وواضح.
نعم، ولكن المحصلة في النهاية واحدة.
لا، ما هي واحدة يا شيخ. لو كانت الأولى نصرانية والثانية مسلمة، ايش رأيك؟
الوضع يختلف هنا.
إذا ما بصحي، الوضع مختلف تماما. واضح يا مشايخ؟ طيب، اقرأ يا شيخ أنس عشان تتضح لهم، ولا قرأت يا شيخ أنس؟
قرأت، أعيد ولا؟
أحسنت، لا خلاص. إذن هذه هي صورتها وهي وجهها، وهذا القول هو الأوجه والأظهر. أما أن نحمل الأولى ما لا تطيق ونحمل الثانية أقل، لا، نحمل النصرانية أقل من المسلمة، لا، على السواء. طيب، المسألة التي تليها، رجل الأولاد ذهبوا إلى المدرسة ومراجعين من المدرسة يرجعون للبيت على أقدامهم، يرجعون إلى بيوتهم. اسمحوا لي شوية. يرجعون إلى بيوتهم، فالذي حصل، نعم، أقول دائما يرجعون أقدامهم لبيوتهم ومتعودين على هذه الطريقة. أحد الجيران بدون أن يستأذن من الوالدين أخذ الأولاد وركبهم معه في السيارة وذهب بهم إلى بيوتهم، فالطريق حصل حادث وتوفى الطفلان أو اصطدم الطفلان فمات على أي شكل كان. هنا هل الذي يركبهما يتحمل الدية ولا ما يتحمل؟
يتحمل.
ليش؟ يتحمل الدية حتى لو كانت قيادته سليمة وسرعته طبيعية ويمشي في الخط المناسب، لكن جاء إنسان فصدمه يتحملها، لأنه اعتدى وبغير إذن والديهم. فاقرأ يا شيخ، اقرأ وبنعلق عليها.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدم فمات فديتهما من ماله.
أذكر صورة أخرى، أذكر صورة أخرى لهذه المسألة، وهي في الألعاب التي تكون في الحدائق أو تكون في الأماكن الرياضية أو المنتزهات. قد يأتي إنسان فيقول: تعال يا ولد اركب. أبوه ما سمح، ويمكن أبوه ما هو موجود، وأنت يا ولد اركب. فيركب الاثنان في سيارتين للألعاب فيصطدمان، وبهذا الاصطدام يموتان. فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول هذا اعتدى وتدخل في بغير إذن وليهما فيتحمل ديتهما. تفضل شيخ. أعد. ومن أركب؟
قال: ومن أركب الصغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدم فمات فديتهما من ماله لتلفهما بسبب جنايته لأنه متعد بذلك.
الدية بسبب أنه متسبب أم لأنه مباشر؟ ما مشايخ اسمع منكم؟
متسبب
لأنه متسبب
على
لأنه مباشر
على أرفع يدك على على الوكيل ارفع يدك أحمد المالكي ارفع يدك حاكم تفضل.
لأنه متسبب شيخنا ليس مباشر.
إيه متسبب نعم أحسنت. اقرأ يا شيخ.
قال لي وإن أركب المسألة الثانية مسألة جديدة
نفسها لتلفهما
لتلفهما بسبب جنايتي لأنه متعد بذلك. قال وإن ركب بأنفسهما أو أركبهما ولي المصلحة فاصطدما فهما كالبالغين المخطئين على عاقلة كل منهما دية الآخر وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر.
إذن على أصبح الآن على العاقلة إذا كان الولي هو الذي ركبهما في الألعاب أو في السيارة. نعم تفضل شيخ.
قال ومن أرسل صغيرا لا ولاية له عليه لحاجة.
نعم هذا تعدي ولا ما تعدي؟ قلت يا ولدي روح أعطني كذا وكذا وكانت هذه خلف الشارع حصل له حادث توفي أو سقط في بير كانوا في مزارع وسقط في بير ومات. أرسل صغيرا لا ولاية له عليه يعني تعدى ولا ما تعدى بغير إذن الولي ولا بغير إذن الولي وتعدي. إذن مناط الحكم الآن اتضح لكم كل المسائل التي ترونها إذا كان فيها تعدي أو بغير إذن الولي. ومن أرسل صغيرا لا ولاية له عليه لحاجة هذا الولد ما مات أتلف نفسا أو مالا يعني أفسد شيء في الطريق من الذي يتحمله؟ يتحمله الذي أرسله. تفضل شيخ.
قال ومن أرسل صغيرا لا ولاية له عليه لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله لأنه خطأ منه.
طبعا فأتلف في إرساله ذلك نفسا أو مالا لكن لو أتلف نفسا أو مالا في غير ذلك الإرسال فلا ليس عليه شيء. لذلك نقول فأتلف في إرساله ذلك نفسا أو مالا نعم لأنه خطأ منه. لحظة يا شيخ. طيب هذه مسألة انتهينا من المسألة. هذه مسألة كم رقمها؟ 5 يمكن المسألة 5 والسادسة. مسألة جديدة أشرحها ثم تقرأ يا شيخ. رجل حمل حجرا فأسقطه في سفينة فغرقت السفينة وما فيها من الذي يضمنها؟ الذي ألقى حجرا الذي ألقى حجرا لأن التلف حصل بسببه فهو إما متسبب أو مباشر. نعم تفضل شيخ.
أحسن الله عليكم. قال لو من ألقى حجرا أو عدلا مملوءا عدلا شيخ
عدلا
عدلا هم
نعم. اكسروها يا شيخ كنت بعلق عليها بس كمل.
قال ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها لحصول التلف بسبب فعله كما لو حرقها.
أحسنت. ومن ألقى حجرا أو عدلا العدل يا مشايخ كم مقداره؟ العدل العدل بعير عدل بعير كم مقداره؟
بحجم المكتل يا شيخنا تقريبا يعني مثلا المكتل اللي هو احنا عندنا في مصر عليه الغرق أو كيس أو شكارة مثلا
يعني ليس له ليس نعم. له مقياس ليس له
يعني
مقياس
يقرب يعني تقريبا عندنا ما يقرب من حدود مثلا 40 كيلو 50 كيلو
على كل حال ليس له مقياس أجل كذا. هو العدل العدل يكون لماذا سمي عدلا؟ لأنه من العدل أصلا يكون على طرفي البعير من الجهة اليمنى وما يعادله من الجهة اليسرى فيتوازن على ظهر البعير. هل له مقياس معين؟ لا ليس له مقياس. قد يكون كبيرا قد يكون صغيرا قد يكون الفرق وقد يكون الخرج الذي يسمونه الخرج قد يكون أكثر من ذلك أو أقل. فالعدل العدل هو من لأجل التساوي بين طرفي البعير في الجهة اليمنى وفي الجهة اليسرى. أما له مقياس ليس له مقياس. والعدل خاص بالأمتعة إذا قال عدلا مملوءا رماه شال العدل هذا يريد أن يحمله في السفينة فرمى في السفينة انقلبت السفينة وغرقت وفيها سكر مثلا أو ملح أو طحين ففسد. من يتحمله ويضمنه؟ الذي رمى بالعدل أو رمى بالحجر. نعم مسألة جديدة. رمى ثلاثة بمنجنيق هذه مسألة الثلاثة بالمنجنيق. خلونا نأخذ تفاصيلها ثم نرجع الكتاب. الثلاثة رموا بمنجنيق. المنجنيق معروف، هذا آلة حرب كانت تستخدم لكسر الحصون أو لقتل من داخل الحصون، يوضع فيها حجارة ثم بعد ذلك ترمى بهذا الشكل فتسقط داخل القصر، فكانوا يتدربون عليها. فثلاثة يرمون بمنجنيق وكلهم مسلمون وليسوا في حرب ولا أبدا في حالة سلم، لكن يريدون يتدربوا أو للعبث. فالثلاثة اجتمعوا ورموا هذا الحجر، حملوا حجر كبير ورموا فسقط. أيوة سقط كيف؟ إما أنه سقط على رجل رابع أو على واحد من الثلاثة. كيف قتل واحد من الثلاثة؟ رجع ضرب في جبل أو ضرب في جدار ورجع فقتل من أحدهم. إذن عندي حالتان، الحالة الأولى أن يقتل رابعا، طيب، والحالة الثانية أن يصطدم بشيء ويرجع فيقتل أحد الثلاثة. نريد الآن أن نعرف الأحكام. خلونا بدون النظر في الكتاب، الكتاب ليس بذاك الوضوح. لو قتل رابعا الدية من يدفعها؟ هم طبعا قتلهم شبع عمد ما يريدون. علي راشد تفضل. يا علي راشد
أهلا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله شيخ علي.
الله يكرم شيخنا، أخبارك؟
أخيرا سمعنا صوتك.
الله يكرم. أما الثلاثة يتحملوا الدية كل واحد ثلثها؟
الثلاثة يتحملون الدية، ثلاثة تقسموا ثلاثا
بالتساوي لكل... بالتساوي نعم علي.
أيوة مثلا لو هي 300,000 زي عندنا في المملكة،
كل واحد 100،
كل واحد 100,000، كل واحد 100,000. نعم. إذا 400,000 كل واحد 100 و33 وشيء
وثلث. نعم
أحسنت أحسنت أحسنت. طيب السؤال الثاني، لو أنها رجعت فقتلت أحد الثلاثة، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، أنتم صوغوا لي الثلاثة الأقوال، كل احتمالات طبعا. نسمع كامل تفضل.
شيخنا إذا رجعت على واحد فيهم هو يتحمل.
علي راشد أقفل المايك. علي راشد تفضل يا شيخ كامل.
إذا رجعت على واحد فيهم فهو أتلف نفسه فهو لا يتحمل.
طيب لا يتحمل. إذن عندي ثلاث خيارات، أعطنا الخيار الأول، خيار واحد بس نريد.
الأولاني اللي هو أتلف نفسه لا يتحمل.
لا يتحمل. طيب والاثنين ذولاك يتحملون دية كاملة نصف نصف؟
الاثنين
أيوة
لا يتحملون القدر بتاعهم، يعني إذا كانت على ثلاثة فثلث ثلث وهو يتحمل الثلث للآخر
ويسقط ثلثه ويبقى ثلثين.
أيوة نعم.
إذن تسلم الدية ثلثين فقط، ثلثي الدية لأهل المقتول الثالث، صح ولا لا؟ إذن الجواب الأول أن لا يتحمل ويسقط جزءه سقوطا ويدفعون ثلث ثلث سير ثلثين، هذا جواب.
نعم.
جواب ثاني علاء الوكيل.
كل واحد منهما يتحمل الدية كاملة.
أنت علاء الوكيل، أنت أخو الشيخ وسام الوكيل؟
لا
لا شيخنا هذا عندنا هنا في مصر.
طيب جيد تفضل يا علاء. الحالة الثانية الجواب الثاني المحتمل
كل واحد يا شيخنا يتحمل ثلث الدية، وقول ان هو كل واحد منهم يتحمل الدية كاملة لانه كان بفعل متسبب في القتل،
يعني كل واحد منهم المقتول يتحمل الثلث، عاقلته تتحمل الثلث
كل واحد يتحمل الثلث لأنه هو متسبب كل واحد بقدر القتل.
إذن عندنا كلهم يتحملوا، كل واحد يتحمل ليش؟
الثلث.
كل واحد من الثلاثة يتحمل الثلث، هذا جواب ثاني. جواب ثالث صحيح.
جواب ثالث
لا لا ما هو أنت نريد آخر. إذن عندي حالتان، الحالة الأولى أن يتحمل الاثنان والمقتول يسقط فيتحمل من ثلث ثلث. الحالة الثانية أن العواقل تتحمل كل واحدة الثلث، فعاقلة الميت تتحمل الثلث والاثنان يتحملان عواقلهم الثلث، يصير ثلاثة ثلاث مبلغ كامل. باقي في حالة ثالثة حاكم.
حيا شيخنا. ما ادري شيخنا حتى بالنسبه للمساله الاولى شيخنا اليس على العاقله ان قتلوا الرابع
يتحملون الثلاث العواقل.
ايوه لانه شبه عمد، ما هو عمد.
إيه خلاص قلنا تحملوا العواقل الثلاث. احنا الان في الذي رجعت عليه فقتلته وهو احد الرماة. نرجع لعلاء. خلاص يا شيخ حاكم. علاء تفضل. علاء لا تطول علي. علاء ابو عبد الله الشهراني.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله شيخنا. مثل ما قالوا الاخوان بالنسبه للاول الحاله الاولى
يا اخي الحاله الاولى خلوها رجاء قد انتهينا منها يا ابو عبد الله انتهينا منها خلاص يتحمل الثلاثة. اما بالنسبه للحاله الثانيه اللي رجعت فقتلت احد الثلاثه
بالنسبه اللي رجعت عليه ومات يتحمل الاثنين الثانيين من نصف نصف
نصف نصف والثالث لا يتحمل. هذا جواب. أي. جواب الثاني احتمال ثاني.
الاحتمال الاول مثل ما قالوا الاخوان.
ما قلت الاول الاحتمال الثاني. ثلاث احتمالات هي في الذي رجعت عليه
او انه يسقط عنه
يتحملونهم ثلثين. ما لا يتحملون ثلثين مثلا
نصفين
يتحملون 200,000 100,000 الحالة الأولى. أي. يتحملون من 150,000 150,000. الحالة الثانية يتحملون 100,000 وهو 100,000 لكن ما يدفعها وتسقط. الحالة الثالثة أن عاقلة الميت يتحملون أيضا الثلث فيصير الورثة يرثون 300,000 100,000 من أهل الميت و100,000 و200,000 من الاثنين الآخرين. إذن صار عندي كم حالة؟ ثلاث حالات. طيب نسمعها. تفضل يا شيخ. وين رمى ثلاثة؟ خلاص يا شيخ اسمح لي شيخ محمود شوية ها تفضل اقرأ.
قال وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر رابع من غير قصد فعلى عواقلهم ديته ثلاثا لأنه خطأ.
هذه سهلة واضحة جدا ما عندنا فيها مشكلة. نبغى إذا رجعت الحجر على أحدهم. تفضل.
وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه.
اختم عند القول الأول. نعم أعد. سقط
وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه أو فعل نفسه وما يترتب عليه لمشاركته في إتلاف نفسه. روي نحوه عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة والقامصة والواقصة.
القارصة قرصت هكذا تقرص والقامصة التي تقفز والواقصة التي سقطت على عنقها فوقصتها الأولى فوقصت على الأرض وماتت. هم ثلاث بنات. البنت لا 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 واحدة من البنات طلعت على رقبة صاحبتها فجاءت الثالثة إلى 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 إلى, إلى المركوبة اللي تحت فقرصتها قرصتها بقوة فقفزت اللي هو القموص القامصة فقفزت فسقطت اللي فوق على رقبتها فانكسرت رقبتها وماتت. صار عندي كم؟ القامصة والواقصة والقارصة. هما البنات يلعبون فالبنت واحدة منهم طلعت على رقبة وكتف الأولى الأخرى فالمركوبة تحت جاءت الثالثة قرصتها. المقروصة اللي هي المركوبة اللي تحت قفزت أسقطت من اللي فوق فسقطت على رقبتها وانكسرت رقبتها وماتت. الآن الدية كيف جعلها علي بن أبي طالب؟ أبواكم تركزون معي بعد ما يقرأها الشيخ أنس. تفضل. عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة.
نعم. قال الشعبي رحمه الله وذلك أن ثلاثة جوار المجتمع.
عاد قال الشعبي.
نعم. قال الشعبي وذلك أن ثلاثة جوار اجتمعنا فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت فرفعت إلى علي رضي الله عنه فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها.
نعم. إذن علي رضي الله عنه جعلها يعني ثلاثة أثلاث، ثلث على القارصة وثلث على الواقصة وثلث على القامصة، ثم أسقط ثلث الميتة اللي هي الواقصة، بقي عندنا ثلثان. إذن هذا قول الصحابي، قول الصحابي أفضل من قول غيره. وضحت هذه المسألة. والقول الثاني، وقيل
يلزم شركاءه وجميع ديته ويلغى فعل نفسه
قياسا. كان في خطأ عندك في الكتاب، يلزم شركاءه.
عندي شركاءه،
إيه صح، أيوة،
جميع ديته
صح. لا جل تقول، أنا سمعتك قلت وجميع ديته، يلزم شركاءه جميع ديته، يعني يدفعونها الثلاثة، الواقصة والقارصة والقامصة، يدفعونها عواقلهم. تفضل كمل يا شيخ.
هذا القول الثاني الآن يا شيخ.
القول الثاني، نعم
نعم. قياسا على المصطدمين قاله في الكافي، وإن زادوا على ثلاثة وقتل الحجر آخر غيرهم فالدية في أموالهم حالة، لأن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية.
نعم، العاقلة لا تحمل ثلث الدية فما فوق، أما ما دون ثلث الدية ما تحمله. فلو أن عشرة اجتمعوا كل منهم قتل، تسبب في قتل واحد، كلهم اجتمعوا في قتل واحد العشرة، فنقول في هذه الحالة ما وصلت إلى ثلث الدية، ما دام وصلت إلى ثلث الدية في أموالهم. نعم. مسألة جديدة، رجل مضطر سيموت، يموت من الجوع، فجاء إلى رجل يريد أن يأخذ من طعامه، فمنعه صاحب المال، قال أنا أموت، أنا بموت من الجوع، فمنعه فمات، من يدفع ديته؟ الذي منعه. تفضل يا شيخ. لأنه اعتدى. كيف اعتدى يا مشايخ؟ من اضطر إلى شيء صار أحق به حتى من صاحبه، من اضطر إلى شيء صار أحق به حتى من صاحبه. وفي هذه الحالة عندما منعه قد منعه حقا له، فاعتدى هذا المانع وإن كان المال باسمه، اعتدى، ففي هذه الحالة يعاقب بدفع الدية. تفضل يا شيخ. ومن اضطر،
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه وطلبه وطلبه فمنعه حتى مات المضطر ضمينه، نص عليه، لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك، لأنه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه، تبقى حياته به فنسب هلاكه إليه.
على كل حال، المضطر إلى شيء يصبح أحق به حتى من صاحبه الذي يملكه. نعم. المسألة التي تليها
أقرأ يا شيخ، صوت واضح.
تفضل يا شيخ، اقرأ. هي نفس الفكرة، إيش؟ رجل عنده طعام وشراب على ظهر دابته، وهو في الصحراء يشق الصحراء، فجاء إنسان وهو نائم فسرق ما على الدابة من متاع، فمات ذلك الرجل من الجوع، من يتحمل ديته؟ ذلك السارق الآخذ، لأنه اعتدى. تفضل شيخ.
هذه مسألة. نعم. أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف ضمينه.
قد يكون مع سلاح، قد يكون حمل السلاح وصوبه إليه وأخذ ماله، ثم جلس ذلك في الصحراء فمات، يتحمله من ويضمنه من؟ الذي هجم عليه. تفضل شيخ.
أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه كنمر وحية، فأهلكه ذلك الصائل عليه ضمنه الآخذ.
لو أخذ سلاحه، اكتبوا قوله أو أخذ ما يدفع به عن نفسه من سبع، ما يدفع به عن نفسه اكتبوا كالسلاح. تفضل. فأخذ عليه السلاح، فجاء أسد أو نمر أو ذئب فأكله، أو حية فقضت عليه، فمن الذي يضمن؟ يضمن الذي أخذ السلاح. أيوة. تفضل يا شيخ. أنس
قال في المغني، اي نعم
تفضل،
وقال في المغني: وظاهر كلام احمد ان الدية في ماله، لانه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا. وقال القاضي: تكون
يعتبر على يعتبر عمد. لماذا عمد؟ لان القصد موجود والآلة قاتلة. تفضل شيخ.
وقال القاضي: تكون على عاقلته، لانه لا يوجب القصاص، فهو شبه عمد.
نعم. مسألة جديدة، امرأة لا تتحمل بعض الروائح وهي حامل، فأتى هذا الرجل فشممها تلك الرائحة العنيفة مثل الروائح المواد الكيميائية والكبريت مثلا، فقتلها وقتل جنينها. من يتحمله؟ الذي أتى بهذه الرائحة لأنه متعدي. تفضل شيخ.
قال: وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها، فإن الحامل تموت من ذلك.
مثلا النشادر، نعم. النشادر رائحته نفاذة وقوية جدا، قد تقتل. نعم.
لتسببه فيه. قال في الكافي: وإذا تجارح رجلان.
هذه مسألة جديدة يا شيخ. إذن المسألة السابقة في قضية الرائحة، ونحن عندنا قاعدة خلاص أن إذا تسبب في قتله وكان متعد أو كان غير مأذون له في التصرف، ففي هذه الحالة يجب عليه الدية. ننتقل الآن إلى مسألة جديدة، وهي إذا تجارح رجلان ما ماتا، تجارح فقط، الأول جرح الثاني والثاني جرح الأول، وليس هناك بينة، لكن الأول اعترف أنه جرح الثاني هذا الجرح، هذا الجرح، والثاني اعترف أنه جرح الأول هذا الجرح، ففي هذه الحالة ما الحكم؟ الحكم أن عليه الضمان، على الأول ضمان الثاني وعلى الثاني ضمان الأول. اسمع ماذا يقول: وإذا تجارح.
قالوا: إذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه ولا بينة، وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه، لأن الجرح قد وجد وما يدعيه من القصد لم يثبت، فوجب
يقول: أنا جرحته دفاعا عن نفسي لأنه صال علي، ويقول الآخر: أنا جرحته دفاعا عن نفسي لأنه صال علي. فالقصد أنه دفاع عن نفسه، القصد هذا ما عندنا عليه دليل، أما الجرح عندنا عليه دليل، هذا هو يقر بذلك الجرح، لكن القصد في نفسي قضية قلبية، أنا ما أقدر أحكم عليك كقاضي، فأحاسبه على جرحه. تفضل يا شيخ.
قال: فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص، لأن ما يدعيه يحتمل ويدرأ عنه القصاص لأنه يمدرئ بالشبهات. انتهى.
أحسنت، ممتاز. مسألة اللي بعدها شيخ، فصل.
قال رحمه الله: فصل. وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، لأن النائم لم يجني ولم يتعدى.
أحسنت. رجل نائم تحت جدار أو تحت شجرة ما تعدى على أحد ولا شيء، والشجرة في الخلاء أو في ملكه أو نحوه، هو نائم تحتها، وفي رجل آخر فوق الشجرة فسقط على النائم الذي تحت، مات الذي فوق، الذي سقط هو الذي مات. هنا هل تعدى النائم عليه؟ لا، هدر. قال: فهدر، لأن النائم لم يجني ولم يتعدى، ومناط الحكم على التعدي، مناط الديات على التعدي. طيب إذا تلف النائم، لا، هنا مضمون، لأن الذي سقط كان سببا في قتل الآخر. تفضل يا شيخ. وإن تلف
النائم فغير هدر، فمع قصد شبه عمد وبدونه خطأ، وفي كل منهما الكفارة في مال جان والدية على عاقلته لحصول التلف منه.
لكن على كل حال لا تكون الكفارة إلا في قتل، وهذا النائم لم يقتل، هو كان آلة فلا يقتل، فلم يقتل، فلذلك ليس عليه لا كفارة ولا دية. تفضل شيخ.
قال: وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق، لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط لفعله ما أذن فيه.
هذه مسألة جديدة، وهذه الرجل لم يفرط، مدرب السباحة ما فرط، جبت ولدي وعطيته لهذا المدرب، دربه على السباحة وكان تدريبا صحيحا ولم يقصر ولم يفرط، الولد نزل في الماء ومات. ليس تقصيرا من المدرب وليس اعتداء من المدرب، في هذه الحالة ليس عليه الدية وليس ضامنا. مسألة أخرى: أمر مكلفا ينزل بيرا، نزل في البير فسقط فيها فمات، ضربته حجارة على رأسه فمات، في هذه الحالة لا يضمن، لأن ما أخطأ، ما فرط إلى آخره. تفضل يا شيخ.
قال: أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه الآمر لأنه لم يجني عليه ولم يتعدى، أشبه ما لو أذن له ولم يأمره، وإن أمر غير مكلف ضمنه لأنه تسبب في إتلافه.
أمر صغيرا أن ينزل في بئر ليحضر شيئا، هذا يتحمله في اعتداء لأنه ما أخذ أذن الولي، لكن أمر كبيرا عقله معه. طيب، مسألة جديدة وهي: أتى رجل بهؤلاء الذين يحفرون الآبار، وحفروا الآبار وكانوا يخرجون براميل التراب من وسط البئر، وأثناء ما هم يشتغلون في البئر سقط أو انهارت البئر على هؤلاء العمال فماتوا، هل يضمنهم صاحب البئر؟ إيش رأيكم؟ أنا لي حقية تفصيلي وخالف الكتاب. عبدالله القرني:
لا يضمنه لأنه مكلف.
مكلف، وأيضا ما كان يدري عن انهيار البئر، يعني أرضي ممتازة وجيدة والبئر متماسكة، الأرض الحجر متماسك، الطين متماسك، لكن تفاجأت أنه انهار، فهنا التصرف سليم وليس في اعتداء، فلا يضمن، فلا يضمن هؤلاء، إنما هم ماتوا من الله عز وجل. أو كان يبنون مبنى، وتعرفون في المقاولات يبنون مبنى فسقط واحد من على السقالة من العمال على الأرض ومات، أو انهار عليه جدار فسقط فوقه ومات، ففي هذه الحالة لا يتحملون صاحب ليش؟ صاحب المال، لأنه لم يتعدى ولم يفرط. تفضل يا شيخ.
قال: وإن تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه لم يضمنه، أقبضه أجره أو لا لما تقدم.
لأن إلا في حالة واحدة، أن يعلم أن البئر آيلة للسقوط وسكت ولم يخبرهم، هنا قد غرهم ويتحمل ديتهم، هذا اللي يقصده. أنا هذه الزيادة مهمة. طيب، أعطيكم مسألة وهذه تحتاج تأمل شديد. تدرون، يقرأ وبعدين أعطيكم مسألة كذا أفضل لكم. تفضل يا شيخ.
قال: أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل لم يضمنه لأنه لم يهلكه ولم يتسبب في هلاكه كما لو لم يعلم به.
يعني رجل أو إنسان سقط في غدير، غدير ماء، فصاح الناس الولد سقط في الغدير الحقوا، في أحدهم يعرف يسبح بس قال لا ما بنزل أجيب الولد، مات الولد في الغدير، هل يضمنه ذلك السباح أو الماهر في السباحة لأنه لم ينقذ؟ يقول المؤلف: لا. أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل، يرى الصبي هذا يطلع فوق يشم هواء ويرجع في الماء ويرجع ويطلع ويرجع، ترك حتى مات وهو من أهل السباحة ويستطيع إنقاذه لكنه ما إنقاذه. يقول المؤلف: هنا لم يضمنه لأنه لم يهلكه ولم يتسبب في هلاكه كما لو لم يعلم به. يقول: والله لا أني مباشر ولا أني متسبب، كيف تحملوني المسؤولية؟ وضحت هذه المسألة؟ ينبني عليها مسألة معاصرة، وهي المسألة التي أردت إخباركم بها وأريد منكم نقاشها، فيها قوة وفيها صعوبة، وطبعا العلماء لهم كلام فيها حقيقة. وهي: عندي مريض مركبة عليه الأجهزة، أجهزة التنفس وأجهزة أخرى، تعرفوا الأجهزة الطبية، لكن هذا المريض عمره 90 سنة وتعبان وقده بيموت يعني، وهو الآن ميت دماغيا أو قريبا منها، لو سحبنا عنا عليه الأجهزة مات خلاص. وجاني مريض عمره 40 سنة 50 سنة إلى آخره، فهو أحوج إلى الأجهزة من هذا الكبير الذي أصبح ميتا دماغيا ويعني نرقب بس متى يموت. قام الأطباء وسحبوا الأجهزة من الشيخ الكبير اللي عمره 90 سنة الذي عمره 90 سنة ووضعوها على من؟ على ذلك الذي عمره 40 30 20 50 إلى آخره، عاش ذلك أبو 40 ومات أبو 90. هل فعلهم هذا قتل ويستحقون الدية أهل الميت ولا لا؟ عرفتوا المسألة؟ وهذه المسألة يعاني منها الأطباء في العناية المركزة في المستشفيات. يستفتون العلماء والعلماء فيها جدل ونقاش، قصة طويلة. يقولون الآن ما عندي جهاز واحد وعندي اثنين مرضى، كيف أسوي؟ زي ما حصل في كورونا في إيطاليا، نفس الموضوع بالضبط. أمامهم إنسان عليه الأجهزة وهو في آخر حياته، يمكن يعيش يمكن يموت. وفي واحد جديد شالوا الأجهزة من الشيخ الكبير ووضعها على الشاب، فهل يعتبر هذا قاتل أو ليس بقاتل؟ اسمع أحمد المالكي.
يا دكتور والله أعلم، لكن الطبيب سوف يدفع الدية بناء على أنه بنى الحكم. نعم، هو بنى على المتوقع للواقع، ثم في ظنه أن الكبير سوف يموت وذاك صغير السن ممكن يحيا أو ما شكل ذلك، وهنا مع أنه بنى على ما لم يقع بعد، وهو أيضا تفرط في هذا الأمر، لأن الذي جاء أولا له أسبقية، ثم النفس للنفس ما في تفاضل بينهما.
يعني يعتبر قاتل يا شيخ؟
نعم.
طيب الثاني مات، تركه على الشيخ الكبير أبو 90 سنة، وبقي حي 3 أيام 4 أيام أسبوع توفي، لكن الولد الثاني الذي لم يجدوا له الأجهزة مات، يتحمل الطبيب؟
لا يتحمله.
ليش؟
لأنه ما فرط، هو فعل ما في وسعه الذي يستطيع. لو كان أجهزة اثنان في المكان ثم يعني لم يبادر في إجراء العملية، هنا نقول هو تفرط وتعدى فيه، لكن واحد فقط وهناك من سبقه هو الذي يستحقه الذي جاء فيما بعد.
طيب جيد جيد يا أحمد، أنا سأناقش حاكم وارجع لك. تفضل يا حاكم، خليك معي لأني برجع لك.
بالنسبة للشيخ أنا لا أعتبر الأول قاتل، لأنه اجتهد يعني حكم على أغلب اجتهادي، فأعتبر ليس بقاتل.
ليس بقاتل، يعني تخالف أحمد المالكي.
نعم،
أحمد المالكي يقول لا قاتل، يعتبر قاتل. جيد يا حاكم، ما أحد عنده إجابة أخرى؟ الأخوة اللي باقي معنا في الجروب.
أيوة،
أيوة خميس. ما شفتك ترفع يدك يا خميس، نسيت كيف طريقة رفع اليد؟
الشيخ محمد مختار الشنقيطي علي الله يحفظه، اللي هو باقي حي الآن، له رسالة دكتوراه اسمها أحكام الجراحة الطبية، وبحث هذه المسألة بحثا مستفيضا، ثم في النهاية توصل إلى أن الذي يعني يجوز معه رفع الجهاز إذا ماتت الخلايا الجذعية. يقول أن هذا يعني شبه إجماع من الأطباء، إذا ماتت الخلايا الجذعية التي تكون أسفل الدماغ فهذه يعني يرفع معها يرفع عن هذا الميت الأجهزة، وبالتالي إن حصل فلا ضمان. هذه المسألة يعني
أولا في درس تسهيل الفقه أصول الفقه قبل البارح قلنا ما تذكر اسم شيخ عند شيخ آخر، فأنت رجل فاضل وعالم وما عندنا مشكلة، لكن لأني قلت للإخوان هناك فسأقوله لك أنت.
أبشر يا شيخ.
طيب على كل حال هذا رأي جيد وقوي وجيه، لكن أنا أسأل الأخ، نرجع لأحمد عبد الله القرني تفضل.
يجوز رفع الجهاز عن الأول إذا جزم بأنه ميت؟
لا، هو ميت دماغيا، ما هو ميت، لا زال
حي. إذا ماتت جميع خلايا الدماغ خلاص يرفع عنه الجهاز،
حتى لو كان حيا ولو كان ميت دماغيا. ميت دماغيا يعني أنه حي ما مات باقي،
أظن في قرار المجلس الفقهي بهذا.
طيب نسمع، عندك شيء آخر يا شيخ؟ وإذا كان لازال
أنا
يعني إذا ما في أمل يعيش نسحب من الأجهزة.
إي نعم،
الأجهزة لا تيجي أجهزة بتطول عليه بتخلي يعيش 10 أيام، نروح نسحب الأجهزة ونحطها في واحد جديد، الأمل فيها أشد، قصدك كذا؟
إي نعم.
طيب نسمع أنس، تفضل يا أنس.
شيخنا الله يحسن إليك، لابد من موازنة بين المصالح والمفاسد. فمثلا لو الأول تأكد موته الدماغي يعني موتا حقيقيا وأقروا الأطباء أن نهاية الحياة الإنسانية فينزع منه ويعطى الأول الذي فيه أمل، أما إذا تساوى فليس لأحد ما حق على الآخر، يبقى
الأول. يا شيخ الأول ميت دماغين والثاني ميت دماغين، بس هذا عمره 90 هذا عمره 40، هذا احتمال يعيش وهذا احتمال ما عاد فيه خلاص. كيف سبب فيها؟
هنا يرجع إلى
أعطيك إجابة بس. طيب
هو يرجع إلى رأي الأطباء، يعني إذا تساوى فليس يمكن أعمار بيد الله، يمكن ذاك يطول أبو 90 أبو 40 متعلق.
ممتاز. طيب علي راشد.
السلام عليكم يا شيخ. والله الأمر طبيا لو ثبت أن حالة اللي هو الكبير السن ده طبيا لم تنجو أي حالة، يعني بتطبق الطبي ما فيش أي حالة في حالته أبدا نجت من هذه، يعني كل اللي بيوصل لحالته ده بيموت. لا يوجد مثال واحد أن في واحد وصل إلى هذه الحالة ورجع للحياة. هذه الحالة نشيل عنه الأجهزة نحطها، أما لو ثبت أن في حالة إن شاء الله يكون واحد في المليون يبقى لا يجوز رفع الأجهزة، يعني حالة سابقة حدثت طبيا فعليا مسجلة في الكتب وهكذا.
طيب.
ثبت أن في حالة لا
يجوز. واضح 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 يا علي. خليني أسألك سؤال واحد بس أباك تجاوبني بدقة، لا أخاف تخرج من يسار. الرجل الآن حالته ميؤوس منها وعلى أجهزة، طبعا سيبك من قضية الأجهزة، عليها أجهزة وما في مشكلة وعايش، لكن منتهي، جاء واحد أخذ سكين وطعنه لين مات.
هذه حلقة تختلف. هذه
ليش؟
لأنه طعنه يعني ما في فائدة في طعنه، لكن هم شال الأجهزة عنه ففي فائدة لشخص آخر. أما طعنه مسألة مختلفة هذه الشيء.
لا بس رحمناه وخلنا يموت بدري شوية.
لا رحمنا الله يرحمه ما نرحمه احنا كيفنا.
لا لا أنا لأن هذا قاتل وهذا قاتل، الطبيب قاتل وذاك قاتل، لكن هذا قاتل عن هذا قاتل خطأ.
لا بس بنقصد ان هي ما في اي مصلحه في السكين هذه، لكن هنا في مصلحه.
جميل جميل. لما سحبنا عليه الاجهزه، لما سحبنا من عليه الاجهزه مات مباشره، هل قتله؟
احنا بنقول ان حالته هذه لو كان لا يوجد مثال لها ان في انسان وصل الى حالته الطبيه ورجع
لحياته، بيموت بعد لو جلست الاجهزه بيموت بعد 10 ايام. سحبوا الاجهزه اليوم، خلاص سحبوا الاجهزه اليوم مات على طول، هل قتله؟
الله تعالى يظهر انهم الذي يظهر انهم قتلوا،
يعني
رغم ان حالته ما يسمنها حالته ما يسمنها. نعم
قتلوه ولا ما قتلوه؟ يوجد
اللي يظهر انه ما قتلوه، لانه بيقول الموت وهم بيفعل هذا لمصلحه، يعني اقصد
بيفعل هذا. وضحت يا شيخ خلاص كامل.
شيخنا بارك الله فيك، انا يعني لو الامر كذلك لا ياخذ بهذا الراي دكتور واحد، يعني زي ما نقوله ايه يبقى في كونسلتو، لا يؤخذ برأي واحد.
30 دكتور.
أين
هذا قتل؟ هذا قتل ولا ما قتل؟
ما في حالة يا شيخنا هنا برضو زي ما قال الشيخ أنس در المفاسد ومصالح، يعني تدخل فيها أمر
المفسد واحد لأجل واحد.
لا طيب. يقتل يا شيخ ما هو قتل، يعني إذا كان زي ما
قلنا أنا الآن أرجع لأحمد حسن، أحمد المالكي، آسف أحمد المالكي ودي يرجع معنا أحمد المالكي. سؤال له، هل هذا قتل لما سحبنا من عليه الأجهزة؟ هل هذا قتل يا أحمد؟
يعني مسألة القتل يا دكتور،
كيف قتل؟
كأنه يعدي إلى القتل.
رجل ردينا للوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي أن بدون أجهزة سحبنا من عليه الأجهزة، هل هذا قتل؟ سؤالك.
يعني قتل إذا قلنا هو تعدى الطبيعي، يعني فيه تعدي يا دكتور.
التعدي ما في تعدي. الآن هذا الإنسان لو ما عليه أجهزة ومات، ما ركبوا عليه ولا جهاز، جاء أتوا به أهله إلى المستشفى فوضعوه في سرير وما ركبوا عليه ولا جهاز، ولا أجهزة موجودة ما ركبوا عليه الجهاز، قتلوا؟ هاي أحمد.
لكن دكتور في مثل هذه الحالة لو جاء واحد ثم ضربه بالسيف ومات، هل نعتبره قاتلا؟
قتل. ضربه بالسيف. السؤالك يا شيخ الآن، أتى أهله يحملون أبو 90 سنة ووضعوه على السرير، فتركه الأطباء على السرير، أعطوهم مثلا إبراهيم مخدر عشان ينام ما يحس بالألم، لكنهم ما ركبوا عليه الأجهزة، قتلوا؟
نعم.
قتلوا يا شيخ؟
لا ما قتلوا. لا.
طيب الأجهزة هذه سحبوها قتلوا؟
نعم، إذا كان بعد التركيب والطبيب متأكد أن بعد الصحف بعد السحب قد يموت نقول طيب. قتله الطبيب.
أيوة. طيب لما قبل شوية لما أتوا به أهله وحملوه ووضعوا على السرير، الأطباء ما ركبوا على الأجهزة معنا موجودة وليست على أحد، قلت أنت ما قتلوا صح؟
يعني قبل تركيب الأجهزة يعني على المريض
تركوه، مع أنهم عندهم إمكانية يركبون الأجهزة ويسلم، قتلوا ولا ما قتلوا؟
والله إذا تركوه عمدا نقول قتلوه، حيث أنهم فرطوا في العمل.
تركوه لله، الله عز وجل أمات عبده. ما لكن أنهم راحوا وتدخلوا وقتلوا، لا ما فعلوا أي شيء يدل على القتل. آخر لا، سحبوا من عليه الأجهزة لأجل رجل آخر فمات، قالوا تركناها لله فمات، لم نصوب عليه آلة، لم نفعل معه شيئا، كل سوينا أخذنا هذه الأجهزة ووضعناها على رجل آخر، هل هذا قتل؟ فالصورتين هذه، هل هي قتل؟ إن كانت قتل خلاص لا يجوز لهم نقلها إلى الشاب. طيب الشاب تركوه لله، طيب اتركوا الشيخ الكبير لله، ما الفرق؟ حقيقة أنا مسألة محيرة جدا، أنا حقيقة متحير في هذه المسألة، وقرأت فيها بعض البحوث، في بعض البحوث التي درستها. أبو عبد الله الشهراني آخر واحد، تفضل.
شيخنا جزاك الله خير، بالنسبة في الحالتين يعتبر عمل الأطباء قتل عمد، لأن جهاز التنفس الصناعي يعتبر هو الجهاز المساعد لتنظيم عملية التنفس. فإذا سحبت مثل الطعن بالسيف، يعني تكون سبب سحبها، يكون سبب في
الوصل. طيب رجل جاء بها له وضعوا له سرير، انتظروهم، قالوا انتظروا شوية، ولا ركبوا عليه الأجهزة، أخروا لتركيب الأجهزة، قتلوا؟
نعم قتلوا، لأن لو ركبوا له الجهاز هذا سيكون هناك مساعدة بإنقاذ حياة ورجوع عملية التنفس.
نعم بيعيش يومين ثلاثة يموت. طيب إيش الفرق بين هذه المسألة وكلام المؤلف في الكتاب؟ أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل، جاء إلى الغدير فوجد الولد يطلع وينزل في الماء، وهو من أهل المهارة في السباحة والإنقاذ، ما راح ما أنقذه فغرق الولد ومات، هل قتله؟ هذا السؤال. أحمد المالك، أحمد المالك أنا مبسوط منك صراحة، إنه بقي موجود ولا خرج؟
نعم
موجود، أنا مبسوط منك. ما شاء الله أنت فقيه، لكن أريد أن أناقشك في هذه. أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل، لم يضمن
دكتور، يعني كما تعلم
سقط من غدير.
نعم
يراه في الماء. نعم. وما ذهب ينقذه، ما ذهب ينقذه فمات، هل يضمنه؟
دكتور نقول لا، لأن هذه القضية محتملة، إذا المتوقع أن الولد كان يلعب في الماء.
لا لا لا،
وهو يظن أنه يلعب،
الولد يغرق ويصيح وينزل ويطلع، واضح أنه يغرق.
يعني إذا عرف أنه يغرق يعني نقول هذا هو قاتل، تفرط يعني فيما يقول.
المذهب يخالف، لا يرى أنه قاتل ولا متسبب ولا مباشر، يقول لم يضمنه لأنه لم يهلكه ولم يتسبب فيها، لكن وهذا هو الأظهر والله أعلم. كلام جميل وإثارة جيدة في هذا الموضوع. علي راشد، جزاك الله خير يا أحمد. من أي بلد يا أحمد؟
أنا من نيجيريا يا دكتور.
من نيجيريا، ما أنت في جامعة الملك خالد ولا في نيجيريا؟
في جامعة الملك خالد، كلية الشريعة.
ما شاء الله، بالتوفيق يا أحمد، ما شاء الله. علي راشد،
شوف السلام عليكم. في حالة إذا ترك
تسلم أحد يا شيخ علي، تسلم أول مرة بس. نعم
إذا تركه يا شيخ، إذا تركه يغرق وكان هو قادر على إنجاءه، إذا لم يوجد أحد غيره أبدا يستطيع، يعني هو بس الموجود وهو الوحيد اللي استطاع إنجاءه، فيظهر أنه عليه شيء لأنه تركه ما كأنه كفرض الكفاية، هو ما يوجد إلا هو.
يعني على هدية يا شيخ، على هدية. طيب عبد الله حسن،
كنه
يا شيخ، احسن الله لك. لو ان هذا المنجي هو الوحيد الذي يستطيع انقاذه لا يضمنه، لكن عليه الاثم فقط.
طيب عليه الاثم، لكن ليش عليه اثم؟ هل لانه قتله؟
لا، لانه كان الانجاء فرض عين عليه.
طيب يا كم الديه؟ مع الديه
لا يضمنه، ليس عليه ديه،
وليس قاتلا،
ليس قاتلا، ليس مكلفا بانجائه اصلا.
خلاص، جزاك الله خير يا شيخ، كتب الله أجركم. على كل حال، المسألة التي ذكرتها لكم في القضية الطبية هذه من المسائل الصعبة جدا التي ما لابد أن يجتمع لها المجمع الفقهي ويبحثونها ليخرجوا بنتائج، لأن الأطباء في أمس الحاجة إلى هذه المسألة، مسألة حياة وموت. وهذه ذكرها الفقهاء في قضية الحامل، هذه ذكرها الفقهاء في قضية الحامل، إذا أمامهم خيارين، إما أن تموت الحامل المرأة أو يموت الطفل. فهنا يأتي دور الفقه. هذه ليس عندي، المسألتين كلها ليس عندي فيها جواب. شيخ خميس ماذا تريد؟
أقول يا شيخ الله يحفظك، عن هذه المسألة ما بحثت في المجامع الفقهية، لمسألة نزع الأجهزة عن
ما أعرف، لا علم لي، لا علم لي، لكن هذا مناطها في كتب الفقهاء القدامى، هذا محلها. أمكنه إن جاء نفس من هلك فلم يفعل، هذا محلها. ولذلك إذا أرادوا أن يكيفوا هذه المسألة هنا في هذه النقطة. طيب الله يجزاكم خير، أطلنا عليكم. وأحد عنده سؤال، معكم 5 دقائق فقط، وكل واحد له سؤال فقط، ما في سؤالين. اللي عنده سؤال يرفع يده.
نعم.
لا يرفع يدك يا شيخ خميس، أبغى أشوف يدك. أيوة شوفك رفعت يدك، تفضل يا شيخ خميس.
الآن رجل عنده مزرعة، فأحاط هذه المزرعة بأسلاك وكهرب هذه الأسلاك وحتى يحفظها من السرقة، وجاء سارق واعتدى على هذه المزرعة، هذا شيء حصل، ثم مات هذا السارق من هذه الكهرباء، فهل يضمن أم لا؟
هل يضمن؟ لأن هذا في اعتداء منه، طبعا ليس في قتل عمد، لأنه معتدي بفعله، هذا الفعل لا يجوز. وذلك في الغنم إذا دخلت زرع أحد، فإن كان في النهار فصاحبها صاحب الغنم يضمن، وإذا كانت في الليل فصاحب المزرعة هو المسؤول عن مزرعته. فلذلك يظهر لي والله أعلم أن مثل هذا يضمن، لأن هذا اعتداء، وإحنا قاعدتنا الاعتداء وعدم الإذن. نعم هذا اللي يظهر لي والله أعلم. نعم تفضل يا شيخ حكم.
الميت دماغيا حتى وإن لم يحتاج الأجهزة تقريبا في نعم فتوى المشايخ أنه لا تقريبا من ابن شيخ بن باز أنه لا في علم الله فلا يحكم به أو بفصل الأجهزة عنه، إنما الأصل استمرار.
الأصل فيه الحياة، الأصل أنه ما مات، واضح يا شيخ؟ الأصل أنه ما مات، لازال حيا. أنس.
الشيخ نظن بحث في قرار مجمع الفقه الإسلام هذه بجدة.
جميل.
وفي رسائل كذلك خاصة بي. أما بالنسبة لقول حاكم ترى قرأت أنا قول عشان الشيخ حاكم من باز أنه أجاز ذلك.
أجاز أنها تسحب؟
الذي قال ميت دماغي لا يرجى حياة، يعني أنها عايشة على الأجهزة فقط، وأن ذكر قيود الشروط أنه جائز. بس أنا أقصد عشان مسألة بذكر الشحاك من قرأت فتوى قبل يعني 3 أيام تقريبا بعد.
على كل حال الميت دماغيا هذه مسألة تحتاج إلى أننا نحن يمكن تقصير منا أننا ما رجعنا إلى الكتب ولا هي موجودة الكتب. ما يزال. طيب نقف هنا لأجل أن الوقت ضاق بنا، إن كنت تريدون أن نكمل الباب إلى فصل في مقادير ديات النفس أكملنا. إيش عندكم؟ أعرف بعضكم جالس يشرب شاي مع أم العيال وبيتابع معي، إيش رأيكم؟ نكملها ولا نقف؟ يعطيني واحد رأي.
الوقت
يا أنس. إذن نقف، إذن على رأي الشيخ خميس نقف هنا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونلتقي يوم السبت إن شاء الله في تسهيل الفقه أصول الفقه، ويوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى في منار السبيل. وفقنا الله وإياكم المحب ورضاه، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن شاء الله يا شيخ في الحضور ناخذ رأي الشيخ محمد الصومالي، وفي عن بعد الشيخ خميس.
لكل واحد لها أنا والله.